خیلی شدید، هوا بسیار منقلب شد. گفتم پس من اینجوری چجوری شده نظرم با این هوا اینطوری؟
آخرین باری که ما از آقا فیلم گرفتیم، آقا با دست خودش با ما خداحافظی کرد.
فارقت الجسد تنظر باستحياء كبير لهذا الحشد الغفير الذي أحاط بهذا الجثمان حزنا ولوعة على فراق أحد أكبر المراجع الدينية. نفسه آية الله بهجت لم يجمع طيلة حياته هذه الأعداد حتى تصاحبه في مماته، بل إنه تعمد أن يكون بعيدا عن منابر الخطابات الشعبية وجمع الأنصار والأتباع. 96 عاما قضاها آية الله الشيخ بهجت في العبادة والزهد بعيدا عن عدسات الكاميرا، لا يحبها ولا يحب الظهور أمامها، وما التقط من صور كان حالات استثنائية لرجل عاش حياة استثنائية منذ ولادته. فوالده الكربلاء محمود عندما كان في 17 عمره أصيب بوباء خطير أقعده فراش الموت وحمله إلى مرحلة الاحتضار، وسلم الجميع بقرب أجله، لكن الأقدار تشاء غير ذلك.
يقول والده: إني في تلك اللحظة عندما كنت ما بين هذه الدنيا والآخرة سمعت صوتا في أذني.
جاء النداء بأن أرجعوه، فإن محمد تقي آت، لقد نجا من هذا المرض المميت بمعجزة.
يقول الصوت: دعوه فإنه والد محمد تقي.
حينها لم يصبح والدا بعد، بل كان فتيا ولم يتزوج. فمن الغريب أن تقول لفتى في 16 إنك أنت والد فلان، فهذا أمر غريب جدا.
أسماء مختلفة ميزان
ويرزق بعدة أبناء ويسميهم بأسماء مختلفة: محمد، مهدي، محمد حسين، ومن ثم محمد تقي.
وبعد محمد تقي
ويولد طفل رابع. عندها يتذكر أنه سمع صوتا في شبابه عندما كان على سرير الموت، فعندها قرر أن يسمي هذا الطفل بمحمد تقي.
والغريب أن هذا الطفل عندما بلغ 7 سنوات ذهب إلى قرب حوض المياه كي يغسل يديه، فسقط في الحوض وغرق.
وفي النهاية يولد طفل آخر فيسميه أيضا بمحمد تقي.
كما رأيت في بعض رسائله كان يميز بينهم بتسميته محمد تقي الثاني.
يفتح محمد تقي عينيه في عام 1913 ميلادي على هذه الدنيا في مدينة فومن الواقعة في شمال إيران ضمن محافظة جيلان من أجمل مدن إيران، حيث الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة، تحولت هذه المدينة إلى أهم مركز سياحي في إيران. كما عرفت هذه المدينة التاريخية رغم صغرها بطابعها المذهبي لوجود رجال دين بارزين وأدباء وشعراء وحتى مقاومين. ميرزا كوتشيك خان من أبرز المقاومين للاستعمار الروسي، كان يتخذ من هذه المنطقة مركزا لعملياته، واليوم تكرمه فومان بهذا التمثال الذي يتوسط المدينة. لكن شوارعها اليوم رغم بساطتها إلا أن المحلات التجارية والغذائية التي تنتشر هنا وهناك تدل على حيوية ونشاط أهلها. من أهم ما يلفت الانتباه وجود محلات الكلوتشي، وهي مركب من العجين حلو المذاق، وقد اشتهرت مدينة فومان بها، وزوار المدينة يشترونها كهدايا. قبل أكثر من قرن في هذا المحل بالذات الذي يخبز فيه اليوم على الحصى نوع خاص من الخبز، كان والد محمد تقي يقوم فيه بتهيئة هذا النوع من الكلوتشي. ورغم عمله المتواضع والشاق، عرف عن والد محمد تقي أنه كان من الموثوق بهم الذين يرجع إليهم في حل مشاكل الناس ونزاعاتهم، وتزكى وتؤيد سندات الملكية والمعاملات بشهادته وتوقيعه. كما كان والده من أهل الأدب وذوي الذوق الحسن، ولا يزال شعره الذي كان يلقيه في مراثي أهل البيت عليهم السلام متداولا على ألسن المداحين إلى اليوم.
كان في أغلب الأوقات يجلس خلف الطاولة في المتجر ويدير المبيعات، وكان البعض يزوره بشأن بعض أشعاره التي كان يكتبها، وخلال متابعته لأعماله كان يقدم لهم الأشعار.
يكبر الطفل محمد تقي ليتربى في حضن والده وأخته بعد أن فقد أمه وهو لم ينهي شهره السادس عشر، لكن الجو الديني الذي عايشه في تلك الحقبة وشخصية والده رسما الخطوط الأولى لتوجهات الطفل محمد تقي، الذي بمجرد أن أنهى المرحلة الابتدائية من دراسته في الكتاب حتى توجه بعدها إلى تحصيل العلوم الدينية واللغة العربية والأخلاق عند العلامة أحمد سعيدي، الذي فتح له بابا في السلوك والعرفان.
روي أن شيخ بهجت عندما كان في 11 من عمره كان يأتي كل يوم إلى هنا بعد أن ينهي درسه في الكتاب. كان ينتظر خلف باب بيت الشيخ أحمد سعيدي إلى ينطلق الشيخ إلى صلاة الجماعة، فكان الشيخ يخرج، وكان محمد تقي الطفل يرافقه إلى مسجد ولي عصر الذي نراه في آخر الشارع.
قد تجلت ملامح النبوغ وحب الدراسة ورجاحة العقل لدى محمد تقي منذ طفولته، فلم تكن مدينة فومان لترضي تطلعاته نحو العلم والمعرفة رغم وجود رجال دين فيها، فقرر السفر إلى العراق. كان ذلك في سن 13 عندما ودع مدينة فومان باتجاه العراق التي منع من دخولها، ليخبر محمد تقي والده بما جرى له في أول رسالة بخط يده.
يا قبلة آمالي، روحي فداء حضرتك المباركة، نسأل الله تعالى أن يكون وجودكم المبارك مقرونا بالصحة ومصحوبا بالعافية. إن كنتم تسألون عن أحوالنا فإننا وبحمد الله تعالى بخير وعافية. في يوم الأحد وبعد أن غادرتم رشت إلى فومان، توجهنا نحن إلى مركز الأمن لإصدار الهويات. عندما وصل الدور إلى الأطفال قالوا بأن الأطفال يجب أن يحصلوا على الإذن من طهران. في النهاية قرر رئيس دائرة التأمين إعطاء الهويات لأطفال السيد ميرزا الثلاثة، ورفض إعطاء الهويات لغير أطفاله. بعدها قام ميرزا بشطب اسمي، وبعد التداول تبين أنه ليس هناك مصلحة في أخذي أنا، وقرروا أن يرجعوني مع السيد محمد إلى البيت. ولدك محمد تقي. بتاريخ 7 من ذي القعدة عام 1347 هجري قمري.
كان شقيقه صديقا لنائب لهجان، فأقام بزيارته فأمر بإصدار جواز سفر له، والتحق بأول قافلة متجهة إلى كربلاء، فوصل إلى كربلاء في جمادى الثاني من العام 1348 هجري قمري.
لقد كانت كربلاء نقطة انطلاق مهمة للشاب محمد تقي، فمقام الإمام الحسين عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله من أبرز معالم المدينة المقدسة. ثم أن الحوزة العلمية في كربلاء كانت مهمة لمن يرغب بدراسة مرحلة السطوح أو مقدمات الشريعة الإسلامية. في سن 13 دخل محمد تقي بهجة مدينة كربلاء المقدسة، حيث بقي عند عمه أشهرا، انتقل بعدها إلى مدرسة السيد حسين باد كوبئي.
قبل از اینکه مكلف بشه منزل عموش مونده.
قبل ان يبلغ سن التكليف كان يسكن عند عمه حيث كان عنده منزل في كربلاء، وعندما بلغ سن التكليف ذهب إلى مدرسة اسمها على ما أظن مدرسة باد كوبي.
يا قبلة آمالي، بناء على لطفكم ورحمتكم وكلما تتفقدون أحوال الحقير فبحمد الله، فإن السلامة والتي هي أعظم النعم الإلهية موجودة ومستقرة. لقد تلقيت رسالتكم الكريمة في يوم الثلاثاء 24 جمادى الثاني، واطلعت على ما جاء فيها بشكل كامل. لقد ذكرتم بأن أقرأ الرسالة بحضور سماحة الحاج السيد حسين، فيقول لكم بأنني أنا الحقير لازلت أفكر بالعائلة. يشهد الله بأنه في أثناء الدراسة لا أفكر بالعائلة. يشهد الله بأني لم أقصر في دروسي ولو للحظة واحدة. ماذا أفعل حيث إن التوفيق بيد الله؟ في كل يوم أنا وعمي نتوضأ في الصباح الباكر ونذهب إلى مقام سيد الشهداء، وبعد صلاة الجماعة وقراءة الدعاء أذهب أنا إلى درس الصرف، ومن بعدها أطالع وأقوم بالمباحثة مرتين حتى يأتي موعد الغداء. بعد الظهر أتلقى درسا آخر أيضا، وفي العصر أكتب القليل من الإملاء، حيث إذا لم يصبح خطي أجمل فإنه سوف لن يصبح أسوأ، وأستاذي ظالم جدا لأن عمي أعطاه زمام أموري. أدام رب العباد أيام عزكم. ولدك محمد تقي. في يوم ولادة أمير المؤمنين 13 من شهر رجب عام 1348 هجري قمري.
4 سنوات قضاها الشاب محمد تقي في كربلاء، تتلمذ خلالها على يد كبار الأساتذة في ذلك الوقت كالشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ ميرزا النائيني والعلامة جعفر الحائري الذي ألبسه العمامة.
حائري، وجاء والدي إلى هناك، من ثم قام الشيخ جعفر الحائري وبحضور والدي بوضع العمامة على رأسي.
من هنا يشد الشيخ بهجت وهو في سن 17 من عمره الرحال إلى مدينة النجف الأشرف، حيث كبار مراجع الدين وأهم الحوزات العلمية. شرع الشيخ بهجت يحضر دروس المراجع الكبار في الحوزة، فدرس الفقه عند آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني، والأصول عند الشيخ محمد حسين الأصفهاني المشهور بالكمباني، ودرس العلوم العقلية عند السيد حسين باد كوبئي.
عندما ورد النجف الأشرف اختار ابتداء درس السيد أبو الحسن الأصفهاني على الله تعالى مقامه الشريف، وأخذ يتراوح على درسه، ثم بعد ذلك تعرف على الشيخ محمد حسين الأصفهاني وأخذ يحضر عليه أصولا كما كان يحضر في الفقه على السيد أبو الحسن الأصفهاني. بعد ذلك أخذ يحضر على الشيخ محمد كاظم الشيرازي.
لقد أكمل الشيخ بهجت درس الأصول عند الشيخ الكمباني، لكن الأهم تأثره بالجوانب السلوكية والأخلاقية للشيخ، فهو كان من عائلة ثرية، لكنه تخلى عن كل الجاه الذي يملكه ليصبح ضالعا في الفقه والحديث والتفسير والفلسفة والأدب، والأهم في العرفان والسلوك.
يذكرها هو عن أستاذ الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه، يقول كان طالب ماشي فشاف بعد الظهر طالع من صلاة الظهر والعصر من الحرم ورايح إلى بيته، وفي الطريق كان هذا مثل الراكع ويجمع شيئا، راح شاف يجمع بصل عن الأرض ويضحك.
جلس الشيخ يضحك ويجمع ما سقط من يده. قلنا له لماذا تضحك يا شيخنا؟ قال أضحك لأني تذكرت أني في يوم من الأيام في أيام شبابي كنت جائيا لزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، عندما كنت أحضر في درس الأخوند الخراساني المحقق الخراساني صاحب الكفاية على الله تعالى مقامه الشريف، وكانت بيدي سبحة تسبيح يعني من لؤلؤ أو شيء يقرب من هالمعاني، سبحة ثمينة يعني.
انقطع خيط السبحة، وقعت حباتها في الأرض، أنا للرناية وأنفتي ما لميتها، فالآن الحمد لله أني أنا أجمع البصل عن الأرض بطرف عباتي، ومع هذا أنا خايف من الدنيا.
أنا في هذا السن واليوم أنا من الشخصيات الكبيرة في النجف الأشرف وأحد الأساتذة المرموقين والمعروفين جدا، يسقط مني شيء لا قيمة له لكني أجلس وأجمعه.
لكن التحول الكبير الذي شهدته شخصية الشيخ بهجت في العرفان والسير والسلوك كان عندما تعرف إلى آية الله السيد علي القاضي التبريزي، الشخصية العرفانية الكبيرة التي ربت ثلاثة أجيال من العلماء والعرفاء، وكان الشيخ بهجت آخرهم.
السيد القاضي هو من أركان هذا الاتجاه وهذه المدرسة، ونمط حياته أيضا نمط حياة غريب وفقير، وليظهر شيئا كان له صديق فحام يروح يجلس معه في دكان الفحم، هو يتغبر ثيابك يجلس معه يؤنسه وما يهتم بأنه ثيابه تتفحم، ولما يروح إلى البيت زوجته تقول له أنا أغسلها.
لعل البعض يتصور أن هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم كانوا فقط متجهين إلى الجهات الأخلاقية والسلوكية، يعني ليل نهار مشغول بالذكر، يقول مثلا في كل يوم 10,000 مرة أو 50,000 مرة مثلا بعض الأذكار الإلهية، ويستمر على هذا المعنى لمدة شهور وسنين ويأخذ بعض الأربعينات. ليس كذلك الأمر، يعني هؤلاء كانوا فقهاء وعلماء وفضلاء قبل أن يكونوا في المدرسة الأخلاقية السلوكية بهذا المعنى.
نوعية خاصة من الناس هؤلاء أنا اللي رأيت منهم في النجف وهنا، هؤلاء ناس غير عاديين، والله أعطاهم عطاءات غير عادية.
آقای قاضی و اینها
ما كان والدي يتحدث عن السيد القاضي، وكنا نتعرف على كرامات السيد القاضي بصعوبة، ولعله كان يعتبر مدح الأستاذ مديحا لنفسه، وكان يردد دوما بأني لم أصرح بشيء، فمن الذي روى هذه القصص والكرامات
عني؟
ويتحدث المطلعون على أحوال الشيخ مواظبته التامة على النوافل وإحياء الليالي بالعبادة، وهذا الأمر أثر على ما يبدو على حالته الصحية، فوصل الخبر إلى والده الذي لم يتأخر في مكاتبته.
كتب والده رسالة له ومنعه فيها من أداء صلاة الليل، وليس كما أشيع أنه منعه من حضور درس السيد القاضي، لقد كان والده يظن أن جميع مشاكله كانت بسبب قيامه صلاة الليل.
التزم الشيخ بهجت بما طلبه منه والده، لكن على ما يبدو برنامجه السلوكي اليومي وكثرة المطالعة والدرس أثر ذلك كله على صحته، فقرر وهو في 27 من عمره العودة إلى مدينة فومن للاستراحة، حيث مهدت له هذه العودة فرصة الزواج.
لقد رفض طلبه بالزواج عدة مرات، كانوا يقولون إن الأطباء عجزوا عن معالجته، فلا أمل في حياته، ربما يموت في هذه السنوات. فبقي الأمر كذلك إلى أن وافقت عائلة بزواج ابنتهم منه.
بعد فترة قصيرة من زواجه عزم على العودة إلى النجف الأشرف، لكنه رغب في البداية أن يزور مقام السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في قم، والاطلاع على أوضاع الحوزة العلمية هناك بعد مجيء آية الله العظمى بروجردي. وخلال إقامته في قم وصلته أخبار غير منتظرة من مدينة النجف الأشرف.
توفي السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وأيضا توفي السيد القاضي، السيد القاضي والسيد أبو الحسن الإصفهاني معا توفي يعني في فترة متقاربة هكذا، وهذا هو السبب في عدم رجوعه إلى النجف الأشرف، باعتبار أن الشيخ أغا ضياء الدين العراقي أيضا كان قد توفي قبل أسبوع من وفاة الشيخ محمد حسين الإصفهاني في نفس سنة 1361. ثم في سنة 1365 توفي السيد أبو الحسن الإصفهاني وعلى ما يبالي السيد علي القاضي.
مدينة قم كانت حوزتها تشهد في ذلك الوقت تطورا سريعا، بعد أن وضع آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري الهيكل الأساسي للدراسة الحوزوية في العام 1920 ميلادي، ثم توسعت في العقود التالية إلى أن خرجت ولا تزال الكثير من كبار علماء الدين. لقد كان آية الله البروجردي من أبرز علماء الدين في عقدي الخمسينيات والستينيات، ودرسه كان يحضره الكثير من العلماء، والإمام الخميني كان من بين تلامذته، وهو أول من دعا الشيخ بهجت لحضور درس آية الله البروجردي.
كان يقول لي أن أول من عرفني على السيد البروجردي كان الإمام الخميني، وكان على معرفة به من النجف. كان هو أول من تصادفت معه في قم، كانت بينهما زيارات متبادلة، وكان يقول بأن الإمام يسألني دائما عن السيد القاضي، وكنت قد تعجبت قليلا، وعندما دققت أكثر رأيت أنه من أصحاب العرفان أيضا.
لقد كان الإمام الخميني من أهل العرفان والسلوك، لكن ذلك لم يمنعه من العمل السياسي ومناهضة نظام الشاه وإعلان الثورة عليه. في الوقت ذاته كانت العلاقة بين الشيخ بهجت والإمام الخميني تتوطد يوما بعد يوم، إلى أن أصبحا يلتقيان أسبوعيا في بيت الشيخ بهجت، فكان الأخير مدافعا وحاميا معنويا للثورة وللإمام الخميني. وكان كلما يشعر بأن خطرا ما يقف في طريق الإمام حتى يسرع إلى إخباره.
في أحد الأيام قال للشيخ بهجت: قل للإمام فورا أن يذبح 3 خراف على الفور. في تلك الأيام كانت حياة الإمام مهددة من الصفاك. الإمام لم يكن يخاف من تلك الأمور ولو قيد أنملة، ولكن الإمام كان يقول للقصاب فرجي أن يذبح على الفور، وفي نفس اليوم يقوم بتوزيعها على الفقراء.
بالرغم
من أني كنت طفلا صغيرا، ولكني أتذكر أشياء كثيرة من جلساته مع الإمام. ففي إحدى المرات قال للإمام إنه من الجيد أن تصدر مجلة أسبوعية تبين جميع جرائم الشاه القديمة والجديدة حتى لا ينسى الناس هذه الجرائم. لقد قام سماحة الشيخ بهذا الاقتراح على الإمام الخميني، وما زلت أذكر أنه تم إصدار مجلة وعلى ما أظن كان اسمها بعثت.
با آقای خمینی و امام
كنا نأتي أنا والإمام سيرا على الأقدام إلى بيت الشيخ بهجت الذي كان قريبا. بعدما كنا ندخل ويستقبلنا الشيخ بهجت، كان الإمام يفهمني بالإشارة والنظر أنه علي أن أقوم وأنصرف. هذه كانت من صفات الإمام، أنه يتكلم بالإشارة، وكان علينا أن نفهم الإشارات. كنت أخرج وأنتظر في الخارج.
بعد انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979 وعودة الإمام الخميني من المنفى إلى إيران، استقبل في مدينة قم بحفاوة كبيرة من قبل زملائه في الدراسة والثورة، وكان الشيخ بهجت من بين المستقبلين. لكن إقامة الإمام الخميني لم تستمر طويلا، إذ اضطر إلى نقلها إلى منطقة جمران في شمال طهران عملا بنصيحة الأطباء، وهذا الأمر لم يؤثر على استمرار العلاقة بينه وبين الشيخ.
في بداية الثورة طلب من الإمام أن يتواصل مع 40 شخصا من المهذبين. قال له إنه يجب أن يساندك 40 شخصا من المهذبين، وذلك للمواقف الخاصة.
في أحد الأيام أرسل الشيخ بهجت في طلبي وقال لي إن هناك رسالة صغيرة أريد أن أكتبها وأسلمها إياك لكي تأخذها للإمام الخميني. كتب الرسالة ووضعها داخل مغلف، وأخذت المغلف بنفسي إلى جمران وسلمتها للإمام. فتح الإمام الرسالة وقرأها وقال مرتين: بلغوه سلامي وقولوا له نعم سوف أنفذها. أنا لم أكن أعرف ماذا كتب فيها ولا حتى ماذا حدث فيما بعد. كل رسالة كانت تأتي للإمام كان يقرأها ويضعها على الطاولة، ولكن هذه الرسالة وضعها في جيبه. لقد وضع الإمام رسالة الشيخ بهجت في جيبه وقال: بلغوه سلامي وقولوا له نعم سوف أنفذها.
إمام نوميشون رو قدشن جيبشون.
واستمرت هذه العلاقة مع الإمام الخامنئي بعيدا عن الأضواء، فكان ينزل في بيته كلما زار قم دون أن تلتقط لهما صورة واحدة.
وقائد الثورة عندما كان يتردد إلى هنا كان يقول لوالدي: لا تصرح بشيء، لا تؤيد ولا تنفي. لم يكن يسمح بأن تلتقط لهما الصور، ما كان يحب الشهرة.
الفرار من الشهرة دفع الشيخ بهجت إلى مزاولة التدريس في بيته المتواضع حتى سنواته الأخيرة، وعدا تدريسه مرحلة السطوح في النجف الأشرف فقد استمر تدريسه لبحث الخارج في قم حوالي 50 عاما. كما كان قلم الشيخ بهجت يخط مؤلفات عديدة، منها دورات كاملة في الأصول والفقه ورسائل وحواشي على كتب لعلماء كبار. في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجديد، من أمثال الإمام الخميني وآية الله الكلبيكاني وآية الله الأراكي، تصدر موضوع المرجعية حديث الأوساط الدينية والحوزات العلمية في إيران. فكان من رابطة المدرسين في قم أن عرفت 7 علماء بعنوان مراجع دين عظام يمكن تقليدهم. من بين هذه الأسماء يظهر اسم آية الله محمد تقي بهجت.
أعلنت جماعة المدرسين أنها تريد التعريف ب4 أشخاص للرجوع إليهم في مسائل الاحتياط، فأخبرهم الشيخ أنه غير راض عن أن يقوم أحد بذكر اسمه.
1415 بعد وفاة الشيخ محمد علي الأراكي رحمة الله عليه، الذي كانت تقريبا بعد سنة من وفاة السيد محمد رضا القلبيغاني رضوان الله تعالى عليهما، تصدى الشيخ بهجت للمرجعية بصورة رسمية تماما.
هل نتوقف عن إعطاء الرسالة العملية؟ قال لي: اصبر وانتظر، حتى يصدر الجميع رسائلهم العملية، ويتلقى الناس أجمعون الرسائل العملية. وفي النهاية إذا بقي أحد ولم يقلد أحدا وكان يصر على التقليد، فإذا أعطه الرسالة. بصعوبة كثيرة طبعت رسالته العملية 6 مرات ومن دون كتابة اسمه عليها. وفي الطبعة 7 استطعته، ولكن بصعوبة وتفاصيل كثيرة كتبت عليها العبد محمد تقي بهجت.
كان آية الله الشيخ بهجت يتخذ من يومه برنامجا متكاملا منظما لا وجود فيه لوقت الفراغ ولا مكان فيه للعطل والتنزه. كان في سباق مع الوقت طيلة 90 عاما.
كان يستيقظ من النوم قبل أذان الصبح بساعات ويقوم بالعبادات، بعدها كان يصلي صلاة الصبح، ومن ثم يتوجه إلى حرم السيد المعصوم عليه السلام. عندما كنت صغيرا وكنت أرافقه كان يزور القبور أيضا.
كان يأتي إلى المسجد فوق الضريح ويجلس هناك لحوالي ساعة، وخلال هذه الساعة كان يجلس أمام الحائط، كان نظره إلى الأرض وكان يجول في عالمه الخاص.
والله يعلم أنه عندما كان يذهب إلى الزيارة كان يعود منتعشا كالذي يستخدم المواد المنشطة. صدقوني بأن سمحته كان ينتعش من خلال زيارة واحدة، وكان يتغير حاله ببعد الأرض عن السماء. ولعل أبناء مدينة مشهد المقدسة لا زالوا يذكرون كيف كان يبقى واقفا لمدة 2 ساعة عند الضريح. كنا جميعنا نتعب ونجلس، كان يبقى واقفا أمام ضريح الإمام وهو متكئ على عصاه ولم يكن يجلس أبدا. كان مقتصدا للحد الأدنى في معيشته، كان يقرأ قليلا ومن ثم يذهب إلى التدريس.
برگردانید نه اینکه مردوها اگر برنگردانید. كان يعود إلى المنزل وكان يحضر نفسه بسرعة لصلاة الظهر.
نماز الظهر.
في الطريق إلى المسجد الذي لا يبعد كثيرا عن بيته يخطو آية الله بهجة خطوات مسرعة. العمر بالنسبة إليه قصير والطريق طويل، فالصلاة هي أساس سلوكه وزهده، وكما كان يقول هي مفتاح العلم والمعرفة. وبالنسبة لهؤلاء فإن الصلاة عنوان للالتقاء بالشيخ للحصول على النصح والتوجيه، وإشارة يلتقطها السائرون على نهجه، حيث يجد المصلون في الصلاة خلفه روحانية خاصة تفرضها قراءته وحالته في الصلاة.
من أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
لا إله إلا الله حليم كريم.
مخصوصا للنماز،
خاصة في الصلاة كانت روحه ترفرف في ملكوته وكأن جسمه قد اقتدى بروحه. الروح تتحدث مع الله والجسم يتبعها.
وخدا صحبت مكنه جسمم بدون والش.
عندما نسمع أن الصلاة معراج المؤمن في الحقيقة نشعر وكأن هذا الإنسان الكبير كان يحلق في السماء، ليس وحده فقط بل جميع من كان يأتي إلى المسجد في ساحة المسجد وباحته وعلى الأطراف. فمن خلال ارتباطه بالله وكيفية أداء كلماته في الصلاة كان ينقل هذا الشعور إلينا.
نحوي أداء كلماته شون در نماز
وآله وعجل فرج وفرج شيعتهم واخذل من عاداهم. يا الله المحبوب يا أرحم الراحمين.
الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يعود إلى البيت ينام جالسا لربع ساعة ثم يستمر في المطالعة بعد الظهر، وبعدها يذهب مجددا للتدريس. بعد ذلك يعود إلى البيت يتوضأ ويتجه لأداء صلاتي المغرب والعشاء. عندما يفرغ من الصلاة يعود إلى البيت ويستمر في العبادة لساعة، بعد ذلك يجلس للمطالعة، وعندما ينقضي نصف الليل يخلد بالنوم.
بعد عقود قضاها في المراقبة ومجاهدة النفس أتعبت جسده وأرهقته، ينام محمد تقي بهجة في هذا المكان بقلب مطمئن لا يفصله عن ضريح السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام إلا أمتار. لم يدري بأي أرض يموت، ولم يختر قبل مماته هذا المكان، ولم يوصي بذلك، لكن ربما تكون رغبته القلبية التي قدر لها أن تكون، خاصة وأن اسم الشيخ بهجة خط على القبة الشريفة للسيدة فاطمة المعصومة، فهو من رعى منذ البداية استبدال القبة الذهبية القديمة بقبة جديدة ستبقى شاهدة للأجيال المقبلة على اهتمامه وتعظيمه لأهل البيت عليهم السلام.